أيها الإخوة، من أسس هذا الدين الذي لا يخفى عليكم صحة النية، والمقصود بصحة النية أن يكون العمل خالصا لوجه الله، لا يقصد المسلم بذلك أدنى شيء من دون الله. ولا بد من الوقوف عند قوله تعالى من دون الله، سواء كان ذلك من ملك مقرب أو من بشر مرسل. ولذلك بوب الإمام البخاري هذا الحديث، وكلكم سوف يسمعنا به في 20 حصة العملية. يقول الله سلفيون حتى العظم. يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. هنا الدين بمعنى العبادة وبمعنى التدين، أن يكون خالصا لله عز وجل. ويقول الله عز وجل: وما أمروا، أي أهل الكتاب، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العبادة المحضة. العبادة المحضة يجب على المسلم أن يتوجه بها خالصا لوجهه. وقولنا العبادة المحضة يخرج منها العبادة المطلقة. فالعبادة كما لا يخفى عليكم لها معنيان، معنى عام شامل، وهو بتعريف شيخ الإسلام كل عمل أو قول، كل اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بمعنى أن زواجك عبادة، أكلك عبادة، لكن يجب أن نفرق بين أمرين وهما يخصان طلبة العلم. أن العبادة المحضة إذا قصدت بها غير وجه الله وقعت في الشرك، أما العبادة المطلقة إذا لم تقصد بها شيئا فليس عليك ذنب. بمعنى أن إنسان غافل تزوج من أجل اللذة، ويعمل طوال النهار من أجل جمع الفلوس ثم الأكل، فهذا لا له ولا عليه، وهذا يدخل في باب المباحات. أما التعبد المحض فمن شروطه أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، فإن لم تكن خالصة بطل العمل ووقع المرء في الإثم. هذا فارق دقيق ينبغي أن نتنبه إليه. وكل عمل مباح هو في الأصل خارج عن نطاق التعبد، كل أمر مباح خارج عن نطاق التعبد. كيف يدخل؟ من يعرف كيف يدخل؟ بالنية. أما الأول فهو يخرج بالنية الفاسدة. أعيد هذه الرسمة البينة. عندنا دائرة فيها العبادات المحضة، يعني الصلاة الصوم، التي هي في الأصل تعبد لله عز وجل. وهذه العبادات تخرج من حيز العبادات إلى حيز الشركي إذا لم تخلص بها النية. وأما المباحات فتدخل إلى حيز العبادات بحسن النية. وهذا أمر يا أخوان ينبغي أن نمارسه عمليا، يعني يصبح المسلم يخفف من الأكل العشاء عمدا إذا علم أن بعض الأكلات تؤدي به إلى السهر أو تؤدي به إلى عدم الاستيقاظ على صلاة فهو يتعمد تركها ويتعمد أكل طعام يقويه على طاعة الله، فهذا الرجل مأجور، يصبح طعامه وشرابه عبادة لربه. هذه نقطة قبل أن ندخل في أول حديث من الأربعين النووي. إذن نفرق بين التعبد المحض وبين التعبد المطلق الذي هو في الأصل مطلق مباح. يقول عليه الصلاة والسلام: فيما رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ويقال هجرة وهجرة بالكسر والفتح، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث عظيم من حيث من أكثر من وجه. أولا من حيث تأصيل أمر في الدين، بل قال عنه بعض العلماء نصف الدين. الأمر الثاني من حيث الفوائد الغزيرة التي ستسمعونها. الفائدة الثالثة من حيث التأصيل والتمثيل وهذا السبك العظيم. إنما الأعمال بالنيات، لا بد قبل أن نشرح ما معنى الأعمال من المقصود بها أن نبين أن العمل إما أن يكون صالحا وإما أن يكون طالحا، والنية إما أن تكون صالحة وإما أن تكون طالحة. فإذا جمعنا النية مع العمل صار معنا أربعة أحوال: عمل صالح ونية صالحة، عمل صالح ونية فاسدة، عمل فاسد ونية صالحة، عمل فاسد ونية فاسدة. العمل الصالح والنية الصالحة ينبغي أن نؤخر الكلام فيهما، هذا هو المقصود. ولا يكون العمل كما تعلمون صالحا إلا أن يكون مشروعا من حيث العبادة المحض، أما من حيث العبادة المطلقة فلا بأس بذلك. تفعل أي فعل فيه غير، فيه معروف، تجري ماء، تفتح بئرا، تركب صنبورا، أي عمل فيه خير، تكسو مسلما، تزوج مسلما، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. وأما العبادة المحض فيشترط فيها الاتباع على القاعدة التي سمعتموها دائما: الأصل في العبادات، يقولون هم إيش الأصل في العبادات؟ المنع التوقيف. ولكن لا أحب هذه العبارة لأنها غير مفهومة لدى جميع من الناس، وإنما نقول الأصل في العبادات الاتباع، فمن لم يتبع فقد ابتدع وخرج. هذه أفضل لأنها موافقة لألفاظ القرآن الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه الفائدة الأولى في العبادات المحضة، لا بد من الاتباع، فنقول الأصل فيها الاتباع. فمن عبد الله بعبادة محضة غير متبع بها بطل عمله. الأمر الثاني: عمل صالح ونية فاسدة. فماذا يسميه الشارع؟ لا،
شرك.
عمل صالح ما ونية فاسدة ما يسمى هذا بالعربية؟ رياء،
شرك.
رياء وشرك. عمل صالح ونية فاسدة، فإما أن يكون شركا وإما أن يكون رياء. لكن أريد من طلبة العلم أن يفرقوا لي بين الشرك والرياء، تفضل. وهذه قاصمة الظهر للتكفيريين.
الشرك بين رب العالمين،
تفضل.
الشرك يكون بالقلب
والرياء يكون بالرجل. شو صح، لكن أريد يعني نعم يلا تفضل.
المرائي يعلم أن العمل لا يجب أن يكون لله ثم يفعله من أجل الناس، أما المشرك فيفعل العمل للناس ليس لله عز وجل فيه.
هذا هو الصحيح. المشرك وجه عبادته، وجه عبادته لقبر، لحي، لميت، ما شبه ذلك
كليا.
إذا سألت يقول يجوز. المرائي ما الفرق بينهم؟ يعلم أن هذه العبادة لله ولا يجوز صرفها إلا لله، ولكنه قام يصلي من أجل أن يراه المدير يصلي. لكن إذا سألت لمن تصلي يقول لله. المشرك لا، المشرك يقول أصلي أنا لفلان، أعبد فلان، أصوم، أذبح لفلان. أنت من لمن تذبح؟ قال أنا أذبح لفلان، لا يذبح لله عز وجل. هذا فارق دقيق، ولم أجد فارقا عند أهل السنة والجماعة أقوى من هذا الفارق. إذن عمل صالح، صلاة، صوم، زكاة، حج، ولكن لم يخلص في نيته لله عز وجل. السؤال: هل يجوز أن يحقق المسلم بعبادته غرضا دنيويا؟ نعم. لا تقول يجوز أم لا يجوز. نعم، يعني مثلا لو واحد شاب عفيف ورأى أن الطعام يثير شهوته فأراد أن يصوم لله ويخفف من شهوته، يجوز؟ طيب لو أراد أن يحج لله ولكن جمع بضاعة وقصد بذلك أن يتاجر بها، يجوز. وهنا اضطربت أقوال العلماء والفقهاء، فقالوا هل يجوز الإشراك في النية أو لا يجوز؟ فبعضهم قال لا يجوز لأن الإشراك في النية شرك، وبعضهم ضرب هذه الأمثلة: الحج ليس عليكم جناح كذا إلى غيره، أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم، الآية. فقالوا هذا يجوز، ويقول عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم. واحد سمين فقال بدل أنا ما أجوع أصوم، فقالوا هذا تشريك في النية. والصواب ليس تشريك في النية أبدا، ينبغي أن يصوم لوجه الله خالصا، ثم يبتغي من وراء هذه العبادة مقصدا دنيويا فلا مانع من ذلك. أضرب لكم مثال بسيط: صام هو ليخفف وزنه، عطش عطشا جديدا وعرض عليه الماء، وهذا لا يسمن الماء لو شربه وهو لا يشرب، يكون صايم لله أم صايم للتخفيف؟ صايم لله، لأنه لو كان يصوم فقط للتخفيف كان أخذ ولو جرعة من ماء، لكن هو صادق وما يراه أحد إلا الله فهو امتنع عن ذلك. هذا هو المقصود، جاء يحج لوجه الله عز وجل ولكن رأى أن يستفيد من حجه. كان حارسا في الليل ورأى أن أصابه نعاس فقال ليس لي حل إلا أن أصلي،
فوضع كتاب للناس يشوف وعلم الناس القرآن وكل دي صور.
نعم، فقام يصلي، لكن هذه الصور عليها أدلة. قام يصلي، هو يصلي خالصا لوجه الله عز وجل، ولكن قصد من وراء هذه العبادة أن يتحقق له مقصد دنيوي فلا بأس بذلك. وأفضل مثال يوضح هذا: هل يجوز للإمام أو لمحفظ الناس القرآن أن يأخذ على إمامته أجراء؟ نعم
نعم يجوز.
لماذا؟
ولكن بنية أن هو تفريغ الوقت.
هو أضرب لكم، جاء هو عنده راتب من خارج الوزارة 20,000، أوجت الدولة أعطته 3-4 آلاف أخذها، الدولة طلعت قرار عندنا إمامان نفس الحكم، قالت الدولة ما عندي رواتب للأئمة، واحد منهم ترك واحد منهم بقي. طيب ليش ترك؟ قال أنا ما بيعطوني أجر إذا كان يصلي لأجل الأجر، أما الآن قال أنا أكتفي وأصلي مجانا. وأنا لو كنت وزير أوقاف وأسأل الله عز وجل ألا يوليني منصبا إلا وأن يعينني فيه، إني لمنعت كل رواتب الأئمة كلهم ممنوع، وكل واحد بده يصير إمام بده يدفع. يجمعوا له أهل المسجد لأنه كان حتى يكون داعية صحيح، يجمعوا له ويدفع للوزارة.
الشيخ حاول أنا مصلي بفلوسي هيفضل بفلوسي.
هذه مسألة جديرة بإذن الانتباه لهذه القضية المهمة. عندنا الآن عمل فاسد ونية صالحة، ما هو؟ الابتداع. الابتداع نية صاحبه صالحة. طيب كيف الآن نقول رجل صلى في أول رجب هذا عمل صالح ولا عمل سيء؟ صلاة هاي
صالح
لا سيء من جهة اختيار الوقت، لا من جهة جنس العمل، من جهة اختيار الوقت لا من جهة جنس العمل. فإن العبادة تتحول إلى بدعة عندما يخصص فيها نوع من تخصيص لم يقم الدليل عليه.
تعيين.
تعيين تخصيص عبادة صحيحة، عينت الوقت، هذا تعيين الوقت أو تعيين العدد أو تعيين الهيئة هذا الذي يبطل العبادة، يجعلها عمل غير صالح. ونية صالحة هو يريد وجه الله عز وجل فباطل. وأما من الأعمال الفاسدة ظهارا ونية صالحة شرب الخمر للتقوي على طاعة الله، رأى أنه إذا أخذ كوب من الخمر في الليل الصباح بيكون نشيط وذاكرته قوية، أو أخذ حبة مخدرات بيصير بالامتحان جيد وممكن ينجح. هذه كل أعمال طبعا فاسدة ونية صالحة. وأما النية الفاسدة والعمل الصالح فلا نتكلم عنهما لأنهم من الوضوح بمكان. بعد هذا التفصيل نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات حصر، إن يعني الأعمال متعلقة بالقبول عند الله بالنيات، فلا بد من تقييد الأعمال الصالحة وعدم تقييد النية، لأنه علق النبي صلى الله عليه وسلم القبول بالنية. بمعنى إنما الأعمال الصالحات المقبولات بنيات أصحابها الصحيحة، وإن الأعمال ترفض بسبب نية أصحابها. فصار عندنا هذا المعنى العظيم، إنما الأعمال تقبل وترد عند الله، إنما الأعمال الصالحة تقبل وترد عند الله حسب نية أصحابها، فصححوا نياتكم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ من العمل الذي يسجل له أو عليه حسب نيته. فلا بد إذا من تقييد هذا الأمر بالعمل الصالح. هذا تأصيل أم تمثيل؟ هذا تأصيل، زل لسانه. هذا تأصيل. أعطيك قاعدة الآن إلى كل زمان، التمثيل عندما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا. طيب فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل أم تأصيل؟ تمثيل. طيب ما دام الله ما شاء الله صرتم تفهمون التأصيل والتمثيل، يقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم باقي دقيقتين تكرم عينه. نعم انت مين حطك جنبي؟ نعم
ضروري انضباط الوقت
لابد اني اعرف.
دقيقة واحدة.
نعم ايش اخر شيء؟
فما كان
يقول عليه الصلاة والسلام. طيب لا يستقبل لا يستقبلن احدكم القبلة ببول او غائط. تأصيل ولا تمثيل؟ لا
تأصيل
ما في تمثيل هنا.
تأصيل
لا، لكن قال ولكن شرقوا وغربوا. تمثيل ولا تأصيل؟ تمثيل. هذا يخص
المدينة،
اهل المدينة. فكثير من الإخوة يستغرب هذا، يقول كيف الآن لو شرقنا أو غربنا بالرياض وقعنا؟ نقول لح انت تأخذ النص الأول الذي هو تأصيل للأمة، ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما يفهمون، وننتهي من الحديث بعد هذا التأصيل. فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها. شوف ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله أكبر، هذا كما قال تحقير، تذليل، تضعيف، تصغير. أنت تتاجر إلى الدنيا فأنت والدنيا، هذا معنى الجميل كذلك، أنت والدنيا، قد توفق وقد لا توفق. أما إذا هاجرت إلى الله فقطعا أنت توفق. باقي ثواني خلاص. أي والله فقد وقع أجر الله، وأسأل الله عز وجل أن يقع أجرنا الله. ولا بأس لهم، حصل شيء خلل في يعني الدرس كان ناقص بسبب الترتيب، الحمد لله نحن سنستمر. وهذا الحديث كلكم غدا، عفوا الأسبوع التالي أو اللي بعده سيكون حافظ هذا الحديث بلفظه ومعناه. الأمر الثاني تحفظون من القرآن الكريم، نحن كنا آخر مرة طلبنا يا أيها، نعم آخر سورة الحشر نسمعها الحصة القادمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، جميع ما في عذر.
السورة كاملة؟
لا، النهاية فقط للدعاة. أما الإخوة إذا كان حفظوا أكثر، وسيكون هنا إن شاء الله تسميع، لأن هذه المقاطع التي نختارها هي مقاطع دعوية طيبة عظيمة تنفع طالب العلم. يعني فجأة يقول لك تفضل قل كلمة، اقرأ الآيات واشرح. نعم الآن إيش عندنا؟
الأسئلة والأجوبة.
الآن الأسئلة والأجوبة، إذا كان الأخوة الآن عندهم حصة للأسئلة والأجوبة والمشاركة الدينية يتفضلوا يوجهوا أسئلة لشيخ
الصديق
والضيافة.
بالنسبة للقضية ذكرت شيخ أن قاسمة وجه التكفير بين الرياء والشرك، وقد قاسمة الضغط للتكفيرين فلم
ها قاسمة الظهر أنهم لا يفرقون بين عمل القلب وعمل البدن، ولا يفرقون في مسألة الاعتقاد. فما الفرق بين المرائي وغيره؟ لا حبيبي هكذا
هذه ما أحط لها أي شيء.
لا 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 ما أريد من باب
الفرق. خلاص حبيبي شكرا.
لا يفرقون في مسألة الاعتقاد. إيش الفرق الآن بين الرائي المرائي وبين المشري؟
الفرق بينهما
إيه؟ وهو الاعتقاد.
نعم
هم لا يرون مسألة الاعتقاد فارقا.
يرون
العمل يعني
كفر العمل.
يقولون كل من علق الصليب فهو كافر، أليس كذلك؟ كل نفس أهل الرياض كفروا لأنه سيارات عليها صلبان. سئل أحد الأفاضل يعني أحد العلماء المقلدين، سئل عن رجل في ألمانيا علق الصليب باختصار، يعني قال له أنا أكفر به وأنا ألعنه وأنا أؤمن أن الله ما صلبه، لكن أنا اشترطت عليه.
لا ما أريد شيخ، ما أريد من بعد.
يقول له اشترط عليه فرفض ورده، قال ما أعلق الصليب، قلت من أجل أهلي تعلق الصليب ذلك العرش، أنا ما أعلق، أنا أعلق الصليب. ثم قال له رجعت بعد 6 أشهر تعلقت الصليب والصباح رميته، فقال له
كفر ولا كرامة مكتوبة فتوى وخرج من ملة الإسلام. فلما حصل بعد ذلك ما حصل قالوا في المسألة تفصيل. كيف هذا؟ واحد يقول لك هل كل عمل كفري يكفر صاحبه؟
لا.
هلا بيقول الشيخ مالك غير سيرة التكفيريين خلاص غيره يلا. هل كل عمل تكفيري يكفر صاحبه؟ لا. أعطينا ضابط. طبعا أعرفك لا بس أنت مشان تعلمه أعطينا ضابط. والله سأل كبار علماء وصغار علماء وكلهم ويحار وليس عنده جواب. واجتمع إخوة في منطقة ما في الرياض واجتمعوا وذهبنا مع بعض الأخوة وكانت مناظرة طيبة وخلقين وأشهد يعني وعندهم قوة علم وقود. حضرنا عندهم فقلت لهم قال الجواب ثاني يوم وثاني يوم الأسبوع القادم القادم قدر الله أما هربوا وغيروا الاستراحة ما أدري عمدا قضاء. رحت الموعد اللي وعدنا به فما وجدتهم انتظرت قال والله غيرنا لحن الموعد ليش ما اتصلتم؟ قال كنا نتصور أنك تصلي معنا العشاء في المسجد وفعلا أنا قلت لهم بصلي معكم العشاء خلاص ما لنا علاقة. إذن هنا ما دام ليس كل عمل كفري يكفر ما هو اللي يكفر؟
بس
الكفر
العمل مع الاعتقاد ولا الكفر الأكبر؟ يقال ها هنا أي أيوة ما الكفر الذي تريده الكفر الأصغر ولا الكفر الأكبر؟ فالكفر الأكبر
أنا لا أعرف ما الفرق بينهما فرق لي بينهم.
هم يقولون أنتم مرجئة بهذا
بخلاء ما عندنا مرجئة نحن والله يجعلنا نموت على هذه العقيدة. الآن السؤال ما الفرق بين الكفرين؟
أن هذا أصغر وهذا أكبر.
إيه؟ وهذا التحديد أصغر وأكبر في قواعد ولا بالهواء؟
لا بالقواعد.
يا عيوني هات القواعد.
هم يقولون بارك الله فيك شيخنا يعني إيه؟ يقولون إذا كان الكفر الأصغر يحتاج إلى اعتقاد حتى يكفر صاحبه.
إيه؟
كالزنا وإلى آخره. أما الكفر الأكبر فلا يحتاج إلى أن أنت مستحل أو لست بمستحل. هل أنت مستحل؟
لك فهمت كيف نستطيع أن نفرق بين الكفر الأصغر والأكبر؟ عندنا قائمة في الشرع خرجت قائمة في السنة مكتوب الكفر الأكبر 1، 2، 3، 4، 5.
لا يوجد.
طيب شو من بوب الآن جاني أنا كفر وين صنفه هنا ولا هنا؟ ما في قاعدة مش نصنفه هنا أو هنا؟ نعم لا لا يخرج ألا تقول لا يخرج يخرج هو يخرج يعني صاحبه إيه؟ انت ابن من بس ما تكون ابن امجد وبسيطة ابن من اهلا وسهلا.
ما هو ضابطك يا شيخ؟ نحن في حيرة الآن يعني نواجه موجة قوية.
طيب نسمح لنا نتكلم ولا
ممكن يا شيخ نقول مثل بس يا شيخ؟
ايه تفضل.
يعني أنا لو واحد قال واحد واقف جنب واحد فلا ينظر السماء يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك ايش يحكم عليه اللي يسمع هذه الكلمة؟
كافر.
طيب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه انه كافر؟
يشتكوا يقول هذا خطأ. هم يقولون هذا خطأ.
انت ما تعرف انه خطأ الا لو استوضحت.
والله ما جاء هو يقول بارك الله فيك لا يحتاج انك تستوضحه. نحن
واحد واقف انا
لحظة شوية واحد هذا يقول وين انهي
هذا ما في
واحد واقف انا جنبه انا ما اعرف خطأ ولا غير خطأ.
طيب بدا بدون سكر
كيف بدون سكر؟
شوف يا اخي انا ما اريد ان اخذ في هذا الموضوع لكن سبحان الله من غير خطأ
اي من دون سكر.
طيب شوف يا اخي يصدر من المسلم افعال واقوال كفرية قد تكون اكبر وقد تكون اصغر. طيب اخرج قليل عن الموضوع ارجع لاني مضطر.
شوفوا اذا الصوت
ما دام مسلم ويعلن الاسلام لابد ان نحتاط كثيرا في تكفيره يعني ما نتسرع في تكفيره. نرجع الى
يقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالآية تصرح أن الذي يكفر هو الذي ينشرح صدره بالكفر، وأن يفعل فعل ينشرح به صدره.
ما أريد.
فرأينا أن القرآن باختصار، الآن الوقت ما بيساعد على الشرح، كل عمل أو قول يؤدي أو يتضمن أو لازمه استحلال، تكذيب، رد، جحود، إنكار، ما شابه التكفير، التكفير خمسة، استهزاء، استكبار. طيب. وكل فعل يصدر من مسلم لا يتضمن ذلك فهو ليس به. الآن وجدنا عظيم حل. قال عليه الصلاة والسلام: من انتسب إلى غير مواليه فقد كفر. ومسلم ولزم له يتجاوز الحدود ويجور جواز سفره، وقال أنا فلان فلان، هذا كفر عنده. نحن عندنا القاعدة: هل استحل، هل أدى فعله إلى تكذيب، هل أدى تصرفه قوله إلى استحلال؟ ليش فقط الاستحلال، تكذيب. هذه اللي قال استحلال فقط خطأ، لكن أحيانا الشيخ ناصر يقول هذا من باب الاختصار، استحلال يعني يقول هذه حلال، يقول له في المحرمات. أما في الأفعال فالله نص على أن المكذبة وعلى أن المعرضة كل هذا يخرج من الملة، وبالتالي عندنا انضبطت المسألة. قال أحد الرؤساء: الحجاب ليس بمحرم. طيب ليس بواجب. ليش ليس بواجب؟ الخمر ليس بمحرم. طيب تقام أصلا عندنا ثلاث أمور: التثبت، إقامة الحجة عليه، البيان، وبعدين الاستتابة. نقول له: قال الله كيت كيت كيت، يقول الله عز وجل، يقول هذا قال في ذاك الزمان كانت المرأة بدوية وكذا، أما الآن هذا التغى الحكم، هذا ماذا ترتب عليه؟ تكذيب. خلاص هذا كفى. ونحن ليس عندنا في القرآن إنه من قال الحجاب كيت كيت، لأن الصورة، انتبهوا أخواننا، لا تنتهي، صور ما تنتهي عندنا. وعلى هذا تجد انه اقول بكل صراحه اهل السنه منضبطون في هذا جدا.
سؤال شيخ. بس الشيخ نذهب الى كل واحد يصرح بالكفر فنقول له يا اخي
نناقش. وهل ازمك الله انت؟ اعطيني نص من القران يقول احكموا على الناس، ولا القران يقول ادعوا الناس؟
لو كان كافرا بوصفه يتناوله
الحكم. انت لست مكلف بتكفير العباد.
لا شك.
انت مكلف بدعوتهم ام بتكفيرهم؟
لا انا بدعوتهم لا شك، لكن يا شيخ انا يعني لو ظهرت قرائن تدل على ان
مستحيل. ما في باس، ما في باس.
يعني كيف نقول لابد ان نذهب اليه ونقول انت نناقشه؟
يعني ما قلنا لك انت تناقشه، لانه المساله تتفاوت. بس انتبه لا يشكك، المساله تتفاوت اخي من شخص الى اخر.
قد يكون متاول يا شيخ.
طبعا انت ايش تقول؟ تقول هذا كفر، انت ملزوم تقول هذا كفر وتترك العين للقضاء. وبالتالي تكون عندنا قاعدة تكتبوها، هو حكم، الحكم على الاقوال والافعال من اختصاص العالم، والحكم على الاعيان من اختصاص القضاة. ما عليش، على كل حال لابد تعالج هذه القضية. أكرمك الله يا جماعة، حتى تكونش أنا
دقيقتين بس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت جزاك الله خيرا: النية الصالحة والعمل مفسد، والقواعد في النية كثيرة، منها لا علاقة للنيات في المنهيات، بين قوسين لا علاقة للنيات في المنهيات. قلت جزاك الله خيرا: النية صالحة والعمل مفسد، والقواعد في النية كثيرة، ومنها لا علاقة للنيات في المنهيات.
أنا قلت هذا؟ تمام.
إيش فهمه يا سيدي؟
يجوز للمرأة ما لا يجوز للرجل. تقول: قلت جزاك الله، النية صالحة والعمل مفسد. طيب العمل فاسد. طيب ما هو السؤال يا أختي؟ يعني انت تقول تريد امثله النيه صالحه، تريد تمثيل النيه صالحه والعمل فاسد كشرب الخمر للتداوي. وكان هناك ناس في بلدي يشربون الخمر، يقول في عندي دود مشان اقتل الدود، يقول حصوه، يقول درسي مؤلي يؤلمني فبياخذ مخدر الكلى وما شابه ذلك. هذا العمل عفوا انا اخطات، ايوه النيه صالحه والعمل فاسد. والقواعد في النيه كثيره، ومنها القواعد في النيه لا علاقه للنيات في المنهيات. المقصود لعل تقصد ما معنى هذا، لا علاقه بالنيه بالمنهيات، جميل، يعني سواء كان صح نقول بهذا نيتك صالحة أو غير صالحة يجب أن تجتنب العمل، هذا صحيح. لا علاقة لصحة النية في المنهيات، يعني إذا نهانا الله عن شرب الخمر فنيتك صالحة أو فاسدة لا تلتفت إليها. تفضل. لا في أسئلة؟
طيب في شيء؟
لا ما في حاليا، في دقيقتين
إخواننا له سؤال.
تندرج بالتفصيل العبادات المطلقة
علي صوتك يا لحظة في سؤال إبراء.
حصل حمل ولكن بعد 5 أسابيع حصل إسقاط، وما حكم الدم في هذه الحالة مع أنه ليس منتظم؟
ما في سؤال،
ما سمعت
صير هذا في الجلدة.
كل حمل إذا صار في إسقاط ونزل معه الدم فهو دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع، وآخر مدة انقطاعه فيما يبدو 40 يوما، ظاهر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقت رسول الله النفاس 40 يوما.
حتى لو كان حامل بشهر يا شيخ أو بشهرين؟
إيه نعم، مدام نزل ما
حتى لو ما صار سقط.
والله يعني قضية تصوير وما تصوير، وأنا أذكر كل دم ينزل مع الدم، لكن مشان الصلاة إذا كان ما مصور لا يصلى عليه.
لا
أما من حيث يصور يصلى عليه، أما من حيث
غير مخلم
فيكون غير مخلم. يقولون غير مخلم، يقولون إذا كان غير مخلم فهذا لا يعتبر عنده
حمل،
وإنما يعتبر عندهم
شيخ القول بأربعين يوم. هذا خرج مخرج تمثيل ولا خرج مخرج تحصيل؟
والله يعني
خرج مخرج الغالب،
يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قلت يقول نسيت اسم الصحابية وقت يمكن ما أعطيه وقت لنا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فيمكن ان يكون
التفسير العملي
طبعا ما تقصد
يعني هذا الحديث عمر امتي بين 60 و70
التفسير العملي ما تريد
اي بس بالحديث قال والقديم يجاوز ذلك ذكر القديم، اما هنا ما ذكر ما قال يعني الا ان ترى الدم بعد ذلك.
يعني حمل هذا الحديث على يعني لمن عرفت
جمهور الفقهاء على ان هذا تقصير 40 يوما بعد 40 يوم الدم تعتبر استحاضه، ومنهم وهم قليل من قالوا أن العبرة بالدم، فإذا بقي الدم بعد 40 يوما كان أيضا نفاسا، لكن الأمير بالأول يعني أن مثل ما قلت يعني الأصل هو هكذا، الأصل وقته أنه أصل يعني. ولأنه أيضا كما أن الحيض يلحقه استحاضة فالنفاس أيضا يلحقه استحاضة، يعني ما دم آخر نزيف يعني لا يكون له علاقة.
لكن لو تبينت فعلا أن هذا الدم دم حيض بالرائحة وباللون وبكله وتجاوز 40 تعتبره مش حيض وتعتبره أنها طهرة وهذه استحاضة.
النفاس ليس حيضا يا أخي، حكم حكم الحيض لا دم. هذا كله هو متشابهان، لكن كما قلت يعني فيما يبدو الله أعلم أنه هذا توقيت، معنى ذلك إذا زاد عن هذا الحد فيكون
شيخنا ما في لفظ الحديث وقته لا اللي صحيح
حتى يقول كانت إحدانا تمكث 40 يوم
اللي كانت إحدانا تمكث 40 وفهموا منه يعني من ذهب إلى
أنا أذكر وقتا إذا
لا لا ما صح هذا
ما صح وقتا فتفيد
نعم
لا وقتا في حديث
ما صح حديث
الشيخ
وقت لنا
إيه صح الشيخ صح
تخسنا
وقت لنا
بحثت شيخ
هذا من أذكره وقتا
بقرأ كتاب الروض المربع شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين فوجدت تحققت المسألة وجدت ليس هناك لفظ صحيح يقول وقت لنا إنما حديث أم سلمة كانت إحدانا تمكث أو تدع الصلاة
صحيح لكن هذا الحديث الآخر غير عن غير أم سلمة
هذا لا خلاف في صحته أن كانت إحدانا تمكث 40 ولكن إنه هذا المكث هل له حكم الرفع
نعم بس تعليل أمام الشافعي بأنه خرج مخرج الغالب
نعم هذا لذلك المذهب الصحيح أنه يوقت بأربعين يوم لأنه كانت إحدانا تجلس 40 وبالتالي لأنه يصحب على الغالب عند النساء يصحبهم نزيف فلا بد من تحديد وقت لهن فحدد لهن وبخاصة إذا كنا من النسوة وكنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يعني في شيء آخر أنه حتى المرأة التي ليس لها عادة المستحاضة الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لها يعني من باب القياس هذا ففي حديث المستحاضة قال تمكث سبعا أو ثمانيا فلا تصلي ولا تصوم ثم تغتسل وتصلي وتصوم يعني المرأة التي لا تميز إنه والله هذا استمرار الحيض وكذا سبعا أو ثمانيا حدد لها وقت
طيب
يعني جعل هناك نهاية لابد من حتى ما تطرق من النساء إلا مثل ما قلت قد تمكن مدة طويلة فيتصل
أنا خمس دقائق نوصل
الأول الثاني
حتى وإن لم ترى القصة البيضة في حديث عائشة أو نجعل حديث سبع ثمان مطلق ونقيده في حديث عائشة
هناك امرأة لها عادة فتعتبر العادة امرأة ليست لها عادة فلا بد من تحديد فلهذه التي ليس لها عادة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في 7 أو 8 والله أعلم
شيخ من الدرس العملي
الآن نريد طبعا هذا الآن الدرس نسمع فيه إن شاء الله الحصة القادمة الإخوة الذين يحفظون ولا بد يا أخواننا من الحفظ إن شاء الله حديث أرجو أن تحفظوا 3 أحاديث من 40 النووية وهذا المقطع من القرآن الكريم ويمكن 7 آيات أو 6 آيات يا أيها الذين آمنوا من آخر سورة الحشر الآن نريد أن ننبه إلى بعض القضايا في العملية في الصلاة وأنا أنبه إليها والشيخ يراقبنا ويصحح لنا فضل
لكن ما أدري
هل
سؤال جاي
تفضل إيه تفضل لا هذا مسموح لي ما دام الوقت اليوم
تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام منكم اليوم قال أبو بكر أنا فقال من اتبع جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق منكم اليوم قال أبو بكر أنا إلى آخر الحديث هذا الحديث تتبعه النساء أيضا طبعا الحديث ينطبق على الرجل والمرأة من هو من الفاظ العموم يصح الرجال والنساء إلا في الأمور التي خصت بالرجال صوم المرأة والرجل تستطيعه اتباع الجنازة هل يجوز للمرأة أن تتبع جنازة تقول معطية الأنصارية رضي الله عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذه قرينة أخرجت النهي عن التحريم إلى الكراهة فالحكم إذن أن المرأة يجوز أن تتبع الجنازة غير أنه يكره لها ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اتباع الجنائز ولم يعزم علينا فمن تصدق طبعا الرجال والنساء كما قلت الأصل النساء كل حكم جاء في الكتاب والسنة يخاطب به الرجال فالنساء داخلات فيه وهذا من باب التغريب يعني فلا يحتاج الأمر إلى أن نقول يا أيها الذين آمنوا ويا أيها اللاتي آمنا أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة لا الحكم يعني يتبع الجميع ولفظ الدجاج يتبع الغالب
من الستة شباب
إلا فيما اختصت به النساء مثلا قال عليه الصلاة والسلام إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا حدث الإمام طارئ ومن خلفه ينبهه فالرجال بالتسبيح يقولوا سبحان الله النساء بالتصفيق دق ضرب اليد باليد يعني حتى لا يسمع صوتهن
شيخ معلش
فهذه
دقيقة واحدة
نعم
في دقيقة ممكن تنتهي
أنا أرى أن معاملة النساء يعني روعية في الشرع أكثر من الرجال هنا الرجال إذا كان هذا للرجال أربعة النساء عندهم ثلاثة فقط بيدخلوا الجنة هذه أربعة على الرجل بينما خفف عن النساء قال عليه الصلاة والسلام إذا صامت المرأة خمسها إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها فهي ثلاثة فقط بينما هنا الرجال أربعة أربعة وكثير دائما على الرجال بينما هما ثلاثة فقط أن تؤدي صلاتها وأن تطيع وأن تصوم شهرها وأن تطيع زوجها فهذه ثلاثة تدخل بها الجنة نسأل الله عز وجل لنا وللجميع الجنان
لو امرأة سألت زوجها أصوم غدا فقال لا وعزمت النية فقال افطري هل تأخذ أجر الصيام لأنها أطاعت وكان عندها نية
طبعا هذه إذا امرأة أصبحت صائمة ثم فطرها زوجها فقد نالت أجر صومها هذا الحديث صحيح الحديث القدسي نعم
يجب أن تستلزم بزوجها الأول
بالنسبة للفرق للنية للنفل الأفضل أن تستأذن لكن إذا ما استأذنت وفطرها زوجها فلا بأس بذلك يعني زوجها غائب وجاء زوجها ورجدها صائمة حتى لو قال لا أحب أن تأكلي معي وأفطرت فلها أجر في ذلك حتى لو قال لا أحب أن تأكلي معي
نعم أجران نعم ما لا يكون لها أجران أجر الصيام والنية على الصيام وأجر طاعة الزوج
ممكن إيه نعم أي لها نعم
واحد فطر ما تعبت ولا شيء
جزاكم الله خير يا إخوة الآن في خمس دقائق للاستعداد للصلاة ثمانية إلا عشرة تقام صلاة العشاء